إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ويقول عز من قائل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبين تعالى في هاتين الآيتين أن العزة والشرف في كتابه العزيز، ومع هذا سيسأل كل مسلم عن هذه النعمة العظيمة وسوف تسألون. وإن من أسئلة القبر كما جاء عند بعض أهل السنن: ما عملك؟ وفي رواية: ما علمك؟ فالمؤمن يقول: علمي القرآن، قرأته وآمنت به وصدقت بما جاء به. فالقرآن العظيم عباد الله هو كلام الله، يرتفع العبد بقدر ما يأخذ منه حفظا وقراءة وعملا وتدبرا ودعوة إليه. يرفع الله أهل القرآن في الدنيا والآخرة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. يرفع الله العبد بالقرآن الكريم بغض النظر عن نسبه أو حسبه أو لونه أو ماله. قال عليه الصلاة والسلام: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم من طريق نافع بن عبد الحارث قال: لقيت عمر بعسفان وكان يستعمل على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولا من موالينا. قال: واستخلفت عليهم مولا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال: قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعلى كل مسلم أن يعتني بحفظ هذا الكتاب العزيز، ومن لم يتمكن من حفظه فليدفع بأبنائه، فإن نفعهم يعود عليهم وعلى أبنائهم. يكسى والدا صاحب القرآن حلتان أغلى من الدنيا وما فيهما بأخذ ولديهما للقرآن الكريم. وهكذا طلب العلم الشرعي. يقول عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وغير ذلك من الفضائل التي لا تخفى عليكم، فإن فضل حفظ كتاب الله وطلب العلم لا يخفى على العوام، فضلا عن طلبة العلم، ولست في صدد بيان فضائل طلب العلم وحفظ القرآن الكريم، ولكن أحببت أن أتطرق إلى مسألة مهمة قل من يطرقها من الخطباء والوعاظ، وهي متى ينال طالب العلم وحافظ القرآن، متى ينال هذا الفضل؟ وهكذا طالب العلم متى يحصل على هذه الأجور؟ لتعلموا أن ليس كل من حفظ القرآن ينال ذلك الفضل، فهناك شروط وهناك قيود ثقال إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فالناس في القرآن الكريم قسمان: قسم يقودهم القرآن إلى الجنة، وقسم يقودهم القرآن إلى النار، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. والقرآن حجة لك أو عليك، فمتى يكون حجة لك ومتى يكون حجة عليك؟ إن كنت من أهل القرآن حفظا وتدبرا وعملا ودعوة إليه نفعك الله به وشفع لك بين يديه، وإن كنت من المهملين للقرآن من الهاجرين له كان حجة عليك، وليس هناك مرتبة ثالثة لا يكون لا لك ولا عليك. القرآن إما لك وإما عليك. وسنبين هذه التنبيهات عموما لا أخص بحفاظ القرآن الكريم، فإنه ما من مسلم إلا وعنده شيء من كتاب الله ولو بعض الصور أو بعض الأجزاء. كما علمتم ليس كل من حفظ القرآن على الجادة، فهذا حافظ للقرآن في زمن الوحي يطعن بعدالة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إمام الخوارج ذو الخويصر التميمي، وهكذا خوارج هذا العصر يطعنون في سنته، وإن لم يطعنون فيه وفي ذاته لكنهم يطعنون في سنته، والمؤدى واحد: تشابهت قلوبهم واستوت مناهجهم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ يقسم قسما، فجاء ذو الخويصر فقال: اعدل يا محمد. هذا حافظ للقرآن من رؤوس الخوارج كما ستسمعون. اعدل يا محمد، قال عليه الصلاة والسلام: خبت وخسر إن لم أعدل، فمن يعدل إن لم أعدل خبت وخسر. قال عمر رضي الله عنه: إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي رواية: قتل عاد. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب أهل النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومن صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. هذا الحديث الذي حملني على إلقاء هذه النقاط وهذه الآداب التي ينبغي على كل طالب وعلى كل مسلم أن يتحلى بها، أنهم يقرؤون القرآن حفاظ، تحقرون صلاتكم وقراءتكم وصيامكم، عباداتكم ليست بشيء أمام عباداتهم، فلا تغتر بكل من حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه ولم ينقد لأوامره وينتهي لنواهيه، لا يجاوز حناجرهم، ليس لهم من تلاوة القرآن إلا الصوت وحركة اللسان، لا ينفذ إلى قلوبهم فيتدبرونه، ولا يتجاوز إلى جوارحهم فيعملون به، لا يجاوز تراقيهم. فيجب على كل مسلم أن يتحلى بأخلاق القرآن، فلقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن؟ خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن. سؤال يطرحه كل منا على نفسه: لماذا نحفظ القرآن؟ لماذا نطلب العلم؟ ثم يراجع نفسه ويراجع نيته، فإن كان فيها خلل أو دخن فليصححها وهو في فسحة من الأمر. لماذا نحفظ القرآن ولماذا نطلب العلم؟ إن من شروط نيل الأجر والفضل في حفظ القرآن الكريم وفي طلب العلم الشرعي له هو الإخلاص. هذا شرط أساسي لقبول كل عمل. لا يقبل الله أي عمل إلا بالإخلاص له وحده تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس عليه من عمل عملا تركته وشركه، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص شرط في حفظ القرآن، وهو أن ينوي الحافظ وطالب العلم نفع نفسه ونفع مجتمعه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس شيء أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. قالوا: كيف يا إمام لمن صلحت نيته؟ قال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن مجتمعه. فيا حافظ القرآن ليكن هدفك ابتغاء وجه الله، احفظ القرآن لتنال به ثواب الله، لترفع الجهل عن نفسك وعن مجتمعك. وانظروا إلى المرائي في حفظ القرآن أين مصيره. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة رجل استشهد، فيؤتى به فيعرفه نعمته فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل قاتل رياء وسمعة، أخذ أجره في الدنيا وهو ثناء الناس الثناء الزائل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أخذ العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل أخذت أجرك في الدنيا، نيتك كانت خاسرة، كنت تريد ثناء الناس في الدنيا، كنت مرائيا، فقد قالوا، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الحديث: دخل جفي الأصبحي على أبي هريرة رضي الله عنه وهو خارج صحيح مسلم عند الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما، فقال: أسألك بحق وحق إلا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعقلته. قال: فنشغ نشغه، ثم قال: نعم، أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته. ثم نشغ نشغة شديدة فقال: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا البيت ليس غيري وغيره أحد. ثم نشغ نشغة وخر على وجهه فأسندته طويلا، ثم ذكر الحديث. قال معاوية رضي الله عنه: هؤلاء النفر ألقوا في النار، فكيف ببقية الناس؟ فبكى بكاء شديدا، ثم أفاق فمسح على وجهه فقال: صدق الله ورسوله إذ يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا أي بعمله بحفظه بطلبه للعلم بصدقته بأي عمل صالح يريد الدنيا فهو من أهل النار. وليس كل من أراد بعمله الدنيا يؤتاها، فإن هذه الآية مقيدة بآية الإسراء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فمن الناس من المرائين لا يحصلون على أجر في الدنيا ولا في الآخرة، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من المهلكات لطالب العلم وحافظ القرآن العجب. قد يسلم طالب العلم وحافظ القرآن من الرياء ويأتيه الشيطان من باب آخر، فانتبه يا طالب العلم، إن الشيطان قد قعد لك بأطرقه، فإذا فشل من طريق جاءك من طريق أخرى. حتى الموت الشيطان لا يأس، لا يأس من ابن آدم، يحاول أن يغويه حتى تفارق الروح الجسد. إذا لم يستطع له بالرياء يأتيه من باب العجب، والعجب هو أن يعجب الإنسان بعمله ويرى نفسه كاملة وينسى منة الله عليه ويرى نفسه أحسن من غيره. هذا هو العجب. يا عبد الله اتهم نفسك بالتقصير، لا تمنن تستكثر ولا تنقطع، لا تيأس ولا تترك العمل الصالح، لا تترك العمل الصالح ولا تترك حفظ القرآن خوفا من الرياء، فإن الذي يترك العمل الصالح خوفا من الرياء يقع في الرياء. إن من الرياء ترك العمل من أجل الناس. الله سبحانه وتعالى جعل لك إرادة ومشيئة، وما لمن شاء منكم أن يستقيم. تستطيع أن تخلص لله سبحانه وتعالى، استعن بالله وادعه واسأل الله الإخلاص واخلص في عملك يعنك الله. إذا علم الله صدق نيتك وفقه وكتب لك الإخلاص. وانتبه لا تعجب بعملك، فلقد كان السلف الصالح صوامين للنهار قوامين لليل مجاهدين للأعداء، ومع هذا يقدمون القربات العظيمة وهم خائفون ألا يقبل الله منهم. فمن نحن بجانب هؤلاء الرجال الذين شهد لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا أي من الأعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم لخوفهم أنهم قصروا في شروط ذلك العمل أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام الترمذي: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديقة، هؤلاء هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، يخافون ألا يتقبل الله منهم. كان عندهم تواضع، كان عندهم حسن ظن، كان عندهم، كانوا يتهمون أنفسهم بالتقصير، كانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى في أعمالهم، ولهذا شهد الله لهم بأنهم يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. العجب مهلكة محبط للأعمال. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجب وعنده أيضا من حديث أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث درجات وثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. لا تعجب بعملك ولا تعجب بحفظك ولا بطلبك، مهما حفظت من الكتب ولو حفظت القرآن عن ظهر قلب، هناك شيء آخر لا تعلمه وهو القبول، وهو إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثر من التضرع بين يدي الله أن يتقبل منك. لو لم تذنبوا لخشيت عليكم، ما هو أكبر من ذلك؟ العجب. ومما ينافي الإخلاص عباد الله طلب الشهرة، الشهرة في طلب العلم وحفظ القرآن، طلب الشهرة وحب الرياسة والتصدر في المجالس وطلب المكانة. إن بعض الناس قد تكون نيته هذا، يرجع إلى مجتمعه فيكون له مكانة ويشار إليه بالأصابع. فقد روى الإمام الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء، وفي رواية ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. من طلب العلم ليباهي به العلماء أي يفاخرهم، ليجاري به العلماء أي يكون في مجرى معهم للمخاصمة والمجادلة رياء وسمعة، ويماري به السفهاء ليجادلهم ويخاصمهم، ليس له هدف إلا ذلك والعياذ بالله. وإن مما ينافي الإخلاص لهو حفظ القرآن للتأكل به ونيل الوظائف والشهادات للجوائز والمسابقات. جاء عند الإمام الطبراني من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. حسن العلامة الألباني. وهذا موجود من الناس، من يحفظ القرآن ليفتح له مركزا للرقية، يختلس أموال الناس فتحصل المخالفات والجلسات والمساس للنساء الأجنبيات والخلوة بهن وغير ذلك. وهكذا بعضهم يحفظ القرآن من أجل نال شهادة أو وظيفة ليس له هم إلا ذلك. وهكذا بعضهم يحفظ القرآن من أجل المسابقة ومن أجل الجائزة. هذه النية فاسدة تحتاج إلى تصحيح. صحح نيتك، وما جاءك من الدنيا تبعا لا استقلالا فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. احفظ القرآن لوجه الله، لترفع عن نفسك الجهل، لتدعو إلى دين الله. وما جاءك من الأموال أو قرأت على إنسان وأعطيت مالا لا مانع من ذلك، أما أن تكون نيتك لنيل الأموال لنيل الشهادات وأخذ الشهادات والوظائف، إذا كان الهدف من أجل الشهادة ذكر أهل العلم أن هذه نية فاسدة لغير الله. أما إذا كان قصد الطالب طالب المدرسة والجامعة بهذه الشهادة أن يجعلها وسيلة للوصول إلى مجتمعات الناس وإلى مدارسهم وإلى مراكزهم ليدعو الناس، وإلا فقصده ونيته الأولى هي لله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك. ووجه الكلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. جاء من حديث جابر رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفينا العربي وفينا الأعجمي فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القدح أي إقامة السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه أي يتعجلون أجره. قال المناوي رحمه الله تعالى: يقيمونه إقامة القدح أي يتكلفون في قراءته وفي تجويده رياء وسمعة لينالوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا. ومن شروط نيل الأجر والفضل في تلاوة في حفظ القرآن الكريم وفي طلب العلم الشرعي أن يربط القرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة، وأن يفهم على فهم السلف الصالح، لأنهم هم أهل التنزيل وأهل الفصحى وصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أهل اللغة، وقد حثنا الله ورسوله على الآخر عنهم. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وهكذا فإن القرآن والسنة متلازمان لا ينفكان أبدا إلى أن يرفعا من الأرض كتلازم الشهادتين. فمن أخذ بالقرآن دون السنة كالذي يأخذ بلا إله إلا الله بدون محمد رسول الله، فالذي يعترف بلا إله إلا الله ولا يعترف بمحمد رسول الله ليس بمسلم، والذي يعترف بالقرآن ولا يعترف بالسنة ليس بمسلم. فقد حثنا القرآن نفسه يحثنا على الأخذ بالسنة. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فكيف نطيع رسول الله يا قوم وأنتم تقولون بأن السنة محرفة وأحاديثها مكذوبة؟ كيف سنطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بغير السنة؟ كيف سنفهم تفاصيل الشريعة بغير السنة؟ فإن السنة مخصصة لما عمم بالقرآن، ومقيدة لما أطلق في القرآن، ومبينة لما أجمل في القرآن. فالقرآن والسنة وحيان منزلان من عند الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من عند الله، السنة محفوظة بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ القرآن والسنة، وقيض الله للسنة رجالا ينفون ضعيفها ويبينون صحيحها، وهذا من حفظ الله للسنة. هذا من شروط نيل الأجر والفضل لحفظ كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن شروط نيل الفضل والأجر في حفظ كتاب الله العمل به. غالبا ما يقرن الله سبحانه وتعالى العمل الصالح بالإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله في كتابه العزيز أن كل إنسان في خسارة إلا من اتصف بهذه الأربع الصفات، وهي الإيمان بالله والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك. وإنكم تحفظون القرآن فتزدادون به إيمانا فيجب عليكم أن تعملوا بذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه، أحد رواد المدارس الأربع في قراءة القرآن، الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه على ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: كان الرجل منا يتعلم العشر الآيات لا يجاوزهن حتى يعلم معانيهن ويعمل بهن. فينبغي على طالب العلم وعلى حافظ كتاب الله ألا يتجاوز إلى السورة الأخرى حتى يتعلم معاني السورة الأولى ويعمل بها يسهل عليه حفظها. تقدم معنا حديث عبد الرحمن بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، أمر نبوي وأوامر إلهية بالعمل بالقرآن الكريم، وإلا كان القرآن حجة على صاحبه. من لم يعمل بالقرآن، من لم يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، كان حجة عليه يوم القيامة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كما عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، اسمعوا أيها الخطباء، اسمعوا أيها الوعاظ، اسمعوا أيها الحفاظ إلى هذا الوعيد الشديد الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي إلى السماء رأيت أقواما تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، كما عند الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وإن من عذاب القبر الذي يحفظ القرآن أو الذي يأخذ القرآن فلا يعمل به، كما روى الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه قال: انطلق انطلق، فأتينا على رجل الكل يحفظ هذا الحديث، لكن من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: أتينا على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم عليه بصخرة يثلغ بها رأسه، ثم يتدحرج الحجر فيتبعه ويعود وقد عاد رأسه كما كان، هكذا يفعل به. قال: سبحان الله، ما هذان؟ وفي آخر الحديث قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا الذي يأخذ القرآن فيرفضه. يا من تنام عن صلاة الفجر إنك لن تطيق هذه الضربات، يا من تنام عن الصلاة المكتوبة، عجبا من بعض طلاب العلم، عجبا من بعض حفاظ القرآن، ينامون عن صلاة الفجر، ربما لا يصلون إلا منفردين، ربما لا يصلي بعضهم إلا بعد شروق الشمس. قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا الذي يأخذ القرآن فيرفضه، لا يعمل به، ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، ولا يعمل به بالنهار. إياك إياك أن تكون كذلك، كذاك الرجل الذي يدور حول بطنه كما يدور الحمار بروحه، الآمر بالمعروف ولكنه لا يمتثل، الناهي عن المنكر ولكنه لا ينتهي، كما روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه وما حولها، فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار بروحه، فيجتمع إليه أهل النار يستغربون يتعجبون من أمره، كان داعية، كان خطيبا، كان واعظا، يا فلان ما لك؟ ألم تأمرنا بالمعروف؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. عجبا من بعض طلاب العلم يكذبون وهم يحفظون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عجبا من بعض طلاب العلم يغتابون وهم يحفظون قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. عجبا من بعض طلاب العلم يحلفون الأيمان الكاذبة وينمون وهم يحفظون قوله تعالى فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. بل قد وجد من بعض طلاب العلم من بعض من يحفظ القرآن الكريم من يعق والديه وهو يحفظ قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإياك يا طالب العلم إياك يا حافظ القرآن. هذه تنبيهات من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لم يعرف الشر يقع فيه. وإن كنا نحسن الظن بإخواننا ما عرفنا منهم إلا الخير، لكن لا مانع من التحذير من المخالفات ومن الشركيات قبل مجيئها. وأيضا الداعي إلى الله يذهب داعيا إلى الله يبين للناس هذه المسائل المهمة التي غفل عنها بعض طلاب العلم فضلا عن غيرهم من العوام. ومن شروط نيل الفضل والأجر في حفظ القرآن الكريم وفي طلب العلم الدعوة إليه. تقدم أن سمعنا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، فإنه لا يخرج الإنسان من الخسارة إلا بامتثال هذه الأربع الصفات: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله وتواصوا بالحق. فلا تتكاسل يا حافظ القرآن عن الدعوة إلى الله، فإن من الأخوة من يتقاعس إذا ما طلب أن يخرج دعوة أو خطيبا أو محاضرة لغير ما بأس ولا عذر، فنخشى عليه من قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عند الإمام الحاكم وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار، من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلا تبخل على إخوانك يا عبد الله، لا تبخل على المسلمين بنصحهم وإرشادهم وتعليمهم كتاب الله الذي تحفظه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدرسها. قال أبو هريرة رضي الله عنه إنكم تقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، ولولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا أبدا. ثم تلا قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبنحوه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سأحدثكم حديثا ولولا آية من كتاب الله ما حدثتكموه. ثم تقرأ الحديث من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين كانت كفارة له لما بينه وبين الصلاة الأخرى، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وإن من شروط نيل الأجر والفضل الصبر على ذلك. وطن نفسك يا طالب العلم ويا حافظ القرآن لتحمل الأذى والمشاق، فإن الناس لا يستقبلونك بالورود إلا من كانت فطرته سليمة، جرت سنة الله أن يؤذى الداعية إلى الله، وقد أوذي من هو خير من نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلقد خنق ورجم وأدمي وكسرت رباعيته وأخرج من بلده في سبيل الدعوة إلى الله، فكيف تسلم أنت وما قد حصل شيء، ما قد حصل لك شيء إلا أن يقال فيك هذا متشدد، هذا إرهابي ونحو هذه الكلمات النابية. قد قالوا في نبيك وقدوتك وأسوتك كاذب وكاهن وساحر ومجنون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تنال الدرجات العالية، تنال الدرجات العالية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق دعوا إليه وتواصوا بالصبر صبروا على الأذى فيه. كان من وصايا لقمان الحكيم في سورة لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عقب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر على الأذى في سبيل ذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسلم من الأذية إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا لن تكون من أهل الفضل والأجر في كتاب الله حتى تتدبره، حتى تتدبر القرآن الكريم وتتعاهده. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن من الحكم في نزول القرآن الكريم لهو تدبره والعمل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي قد أغلقت على ما فيها من الشر فلا يصل إليها خير قط، كما قال العلامة السعدي رحمه الله، وقال ابن كثير: قد أغلقت وأطبقت لا يصل إليها من معاني القرآن الكريم. وهذا بسبب الذنوب والمعاصي. روى الإمام ابن حبان من حديث عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يؤخذ من هذا وجوب تدبر القرآن الكريم، وإذا كان كذلك فإن تعلم معانيه من باب أولى. إذا كان الله يأمرنا أن نتدبر القرآن الكريم، أن نتدبر القرآن الكريم، فمن باب أولى أن نتعرف على معانيه. وكتب التفسير موجودة، الكتب المعتمدة بين أيدينا كتفسير الطبري وابن كثير والبغوي والسعدي وغيرهم. فينبغي على طالب العلم لن يفهم كتاب الله ولن يكون من أهل الفضل والأجر إلا بفهم كتاب الله على ما أراد الله وعلى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهكذا معاهدته، فإن القرآن نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من أعظم النعم. إذا رزقك الله حفظ القرآن فحافظ على هذه النعمة بمعاهدتها. فإن الذي يتكاسل ويهمل ويهجر القرآن يخشى عليه من الإثم، الذي ينسى القرآن بتساهل منه يخشى عليه من الإثم، كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. لماذا القرآن أشد تفلتا من غيره من المحفوظات؟ لعل من الحكم في ذلك ليكون الإنسان مداوما لقراءة كتاب الله ومراجعته، لأنه لو حفظ الناس القرآن الكريم عن ظهر قلب ولم ينسوه ووضعوه في الصناديق لم تحصل الحكمة المطلوبة منا وهي معاهدته. فإن في الإكثار من معاهدة القرآن زيادة الإيمان وزيادة التثبيت. ولهذا نزل القرآن مفرقا على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لزيادة التثبيت. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهكذا أنت يا مقتديا بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلما ازددت مراجعة للقرآن الكريم ازددت به إيمانا وثباتا وعملا واستفدت منه علوما لم تحصل عليها فيما سبق. وإن مما ينبغي أو مما من شروط نيل الفضل والأجر في كتاب الله التوسط فيه وعدم التعمق والتنطع وعدم الجفاء بالمقابل. فأهل البدع تعمقوا وتنطعوا وحرفوا وعطلوا، وأصحاب المعاصي جفوا وهجروا. وأنت يا طالب العلم كن متوسطا في كتاب الله سبحانه وتعالى. تقدم في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال احفظوا القرآن واعملوا به، اقرأوا القرآن واعملوا به، لا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. كن بين الإفراط والتفريط وبين الجفاء والغلو، وإن من الغلو لهو تتبع المتشابه من القرآن الكريم كما يفعل المعطلة وبعض أهل البدع. فمن كان في قلبه مرض فإنه يتتبع المتشابه من القرآن، والمتشابه هو الذي يخفى على الكثير. المتشابه من القرآن يحتمل معاني غير مرادة، فيستغل ذلك أهل البدع في الاستدلال على بدعهم ومحدثاتهم. أما الراسخون في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويعملون بالمحكم، وهم الراسخون في العلم. قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنه إذا رأيتم الذين يتتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وسنضرب بعض الأمثلة على المتشابه وعلى المحكم من القرآن الكريم. قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. من المتشابه كما في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، يستدل بهذه الآية المرجعة على أن العاصي مؤمن كامل الإيمان مغفور له. وهذه من المتشابهات التي يجب ردها، يجب ردها إلى المحكم كما في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ردت المتشابهة إلى المحكمة وعمل بالمحكم وخرجنا من ذلك. ومثال قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يستدل بهذه الآية التكفيريون على كفر أصحاب المعاصي جماعة الهجرة والتكفير وغيرهم من البدع الضالة، يستدلون بهذه الآية على أن أهل الذنوب والمعاصي كفار وأنهم مخلدون في جهنم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيه، خالدين فيها أبدا. والمراد بهذه الآية هي المعصية الكبرى، معصية الكفر. ترد هذه الآية إلى آيات محكمات وإلى أحاديث محكمة، منها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشاهد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، تبين من ذلك من هذين الدليلين وأمثالهما أن العاصي تحت مشيئة الله ليس بكافر ما لم يستحل ذلك، فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإن مآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والحديث يطول حول هذا الجانب، وقد اخترنا أهم الجوانب وأهم الشروط في نيل الفضل والأجر. خلاصة ذلك حفظ القرآن وتدبره والعمل به والدعوة إليه والتخلق بأخلاقه، الامتثال بأوامره والاجتناب لنواهيه، فإنه من خالف أقواله أفعاله صارت أقواله أفعاله، أي أفعل ثعبان عظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.